الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما حكم الذبح لغير الله عندك؟ الذبح لغير الله ما حكمه؟ شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الذبح عبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك. ما الدليل على أن الذبح عبادة؟ قل إن صلاتي ونسكي. ما معنى النسك عندك يا آدم؟ ما معنى نسكي في هذا الموطن؟ ذبيحتي وقيل عبادتي والذبح منها. وقد جاء لفظ النسيكة، ذبحت نسيكة، فبعض الألفاظ يكون لها معنى عام ومعنى خاص. وأيضا ما الدليل على أن الذبح عبادة؟ فصلي لربك وانحر، حيث عطف النحر على الصلاة، فالصلاة عبادة أمر الله بها، والذبح عبادة أمر الله بها. وقيل المراد بالصلاة في هذا الموطن أي صلاة؟ صلاة النحر، وقيل المراد بها الصلاة عامة. عندك يا مدين، ما الدليل على أن الذابح لغير الله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام؟ حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا لعن على الوصف أم على الشخص؟ لعن الله من ذبح لغير الله، على الوصف. ما معنى منار الأرض؟ العلامات. قيل العلامات الفاصلة بين ملاكها، وقيل العلامات التي يعلم بها الطرق. ما حال حديث دخل رجل الجنة في ذباب؟ صحيح أنه موقوف على سلمان، وقد جاء في بعض الروايات: دخل رجل الجنة في ذباب، بالدال، لأنه كان لا ينطق الدال. وسلمان هو سلمان الفارسي، قيل عمر 250 سنة، وقيل 350 سنة. وفي الأثر خطر الشرك، إذ أنه قرب ذبابا فخلد في النار، والآخر لم يقرب شيئا فكان من أهل الجنة المخلدين فيها. عندك يا أخي، هل يجوز الذبح لله عز وجل في أماكن يذبح فيها لغير الله؟ لا يجوز أن يذبح لله في أماكن يذبح فيها لغير الله، ولذلك حرم الله ما ذبح على النصب وإن كان قد ذبح على اسم الله. والدليل على ذلك حديث ثابت بن الضحاك: هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 13 من كتاب التوحيد. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. قوله من للتبعيض. والشرك تقدم أنه يطلق على الشرك الأكبر والأصغر، لكن المراد به هنا الأكبر، لأن النذر لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة. والنذر يعتبر عبادة من العبادات، قال الله عز وجل: وليوفوا نذورهم. وقال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النذر، وأنه لا يأتي بخير: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم النذر مطلقا، وذهب بعضهم إلى تحريم نذر المقابل، كقول أحدهم: إن شفى الله مريضي صمت 3 أيام، كأنه يعلق العبادة بحصول الأمر الدنيوي له. ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، كما سيأتي في الحديث: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واختلفوا في كفارة النذر، نذر المعصية، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة له، وهو كلغو اليمين. والصحيح أن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وكفارته كفارة يمين. وإن كان هذا الحديث قد نقل النووي الإجماع على تضعيف العلماء له، لكن العمل عليه. وكثير من القباب قد نذرت لها الأراضي والبيوت، ونذرت لها الأنعام، وهكذا كثير من المشاهد. ولو تأملت كثير من البلاد اليمنية والبلاد الشامية والبلاد المصرية والبلاد الهندية وغير ذلك من البلدان، تجد أن القبور قد جعلت لها الأراضي الكثيرة والعمارات الكثيرة والمتاجر التي تقوم على سدنتها وتقوم على شأنها، وهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله يوفون بالنذر دليل على أن النذر عبادة، وهو كقوله: وليوفوا نذورهم، أي أن الله شرع لهم الحج ليقع الوفاء بما نذروا به من الحج والعمرة والهدي وغير ذلك. وكون الله عز وجل مدح من نذر بطاعة الله عز وجل دليل على أنه عبادة محبوبة عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفارة النذر كفارة يمين، هذا لمن عجز عن الوفاء به. قوله: وما أنفقتم من نفقة، ما بمعنى الذي أنفقتم من نفقة قلت أو كثرت أو نذرتم من نذر، على أي حال كان، سواء كان نذر عظيم أو يسير، فإن الله يعلمه، فإن الله مطلع على أعمالكم ظواهرها وبواطنها. فينبغي للمسلم أن يوفي بما نذر به وبما التزمه، لأن الإنسان إذا التزم بالمستحب صار في حقه واجبا، أو لو التزم بالمباح، لو قال لله علي نذر أن أكل هذه التفاحة لصار في حقه الوجوب على أن يأكلها. ومن قال لله علي أن أصلي ركعتي الضحى وجبت في حقه، ومن قال لله علي حجة وجبت في حقه، وهكذا. وفي الصحيح أي البخاري عن عائشة رضي الله عنها وهي أم عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطعه. وهذا هو محل الشاهد، أن النذر طاعة، أن النذر عبادة، فمن نذر أن يطع الله فليطعه، نذر بصوم أو صلاة أو حج أو قيام أو صدقة أو قراءة قرآن أو تسبيح أو غير ذلك فليطعه وجوبا. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لأنه لا يجوز أن يلتزم الإنسان المعصية، بل يجب عليه أن يتخلص منها ويكون على بعد ونأي منها. إلا أنه هل يلزمه الكفارة؟ تقدم البيان أن كفارة النذر كفارة يمين، وهذا لفظ مطلق لم يقيد بنذر الطاعة من نذر المعصية، فدل على أن المسلم عليه أن يكفر عن نذره الذي نذره، سواء كان طاعة وجب عليه الوفاء به أو الكفارة، سواء كان معصية وجب عليه الكف منه والكفارة. قوله رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من للتبعيض والشرك على ما تقدم، والاستعاذة هي طلب العود ويكون من المرهوب، والاستعاذة بغير الله جائزة بشروط: أن يكون المستعاذ به حي حاضر قادر، أو له القدرة على الإعاذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له بقر فليلحق ببقره، ومن كان له زرع فليلحق بزرعه. ولك أن تقول: يا فلان أعذني، أعذني من زيد الذي يريد أن يضربني أو يأخذ مالي. لكن لا يجوز أن تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كاستعاذت المشركين بالمقبورين، كما قال بعضهم: يا من يفر من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. والاستعاذة كما تقدم تكون بطلب العون، والاستعانة بطلب العون، والاستعاذة تعتبر من الدعاء. وسيأتي معنا بعد أبواب أنه يعني أفرد هذه الأبواب، ثم يأتي بمسألة الدعاء، وكلها دعاء، إلا لأن الاستعاذة طلب العوذ، والاستغاثة طلب الغوث، والدعاء أعم. والاستعاذة تكون في المرهوب، والاستغاثة والاستعانة تكون في المطلوب، والاستغاثة تكون من المرهوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولما قالت له المرأة: أعوذ بالله منك، قال: قد عدت بعظيم. فلا يقدر على دفع الشرور إلا الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء. وأما المخلوق ففعله ناقص بقدر كماله الضعيف. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. قوله أنه كان رجال هذا إخبار عن قول الجن لما سمعوا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بنخلة وأنزل الله عز وجل في شأنهم سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمن به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنه كان رجال من الإنس رجال من بني آدم يعوذون أي يلجؤون ويستعيذون برجال من الجن حتى يجنبوهم شرور بقية الجن فكان بعضهم إذا نزل واديا من الأودية يقول يا رب هذا الوادي أعذني من الجن أو أعذني مما فيه فيقع في الشرك الأعظم وربما يستمتع به الجن بعد ذلك برجال من الجن في تسمية الجن رجال فزادوهم رهقا أي أن الجن كلما أطاعه المشرك والمندد كلما زاده رهقا ربما سلط عليه أعوانه من أجل أن يزداد استغاثة وشركا فيزيدونه أذية وهو يزيد الشرك فهذه استغاثة شركية بغير الله عز وجل. قالوا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها صحابية مقلة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا أي منزل نزلت مدينة نزلت الوادي نزلت قرية فمنزل نكرة يفيد العموم فقال أعوذ بكلمات الله التامات هي الاستعاذة بكلمات الله التامات وكلمة الله صفة من صفاته وليست مخلوقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بها أيضا أعوذ بكلمات الله التامات الذي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ وخلق وبرأ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا التامات أي الكاملات التي لا يلحقهن نقص ولا عيب من شر ما خلق أي من شر كل ذي شر الله عز وجل آخذ بناصيته لم يضره شيء لم يقل لم يصبه قد تصاب لكن إذا أصبت لم يضرك تلك الإصابة حتى يرتحل من منزله ذلك الذي نزله جاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لدغته عقرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء فشاهد أن المصنف ذكر هذا الحديث أو هذا الباب لبيان أن الاستعانة والاستغاثة عبادة لله عز وجل لا يجوز أن تصرف لغيره وصرفها لغير الله عز وجل شرك إلا إذا كانت مصروفة لحي حاضر قادر مع الاعتقاد أن الله عز وجل هو الذي هيأه وسخره وإنما هو سبب من الأسباب أما ما يفعله بعضهم كان يذهب إلى القبر ويقول يا فلان أغثني وربما استدلوا بالأحاديث التي فيها أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون يقول نذهب ونستغيث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يتأتى لهم فإن الحياة في القبور حياة برزخية لها خصائصها ولها أحوالها. قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره من للتبعيض والشرك أن يستغيث طلب الغوث بغير الله ويدعو غيره هذا من عطف العام على الخاص فإن الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة كلها دعاء فالدعاء عام والفرق أيضا بين الدعاء والأمر والنهي مع أن كلها طلب أن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى وكذلك النهي لا تفعل يكون من الأعلى إلى الأدنى والدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى والنوع الثالث يسمى الالتماس وهو يكون من المماثل ناولني قلمك أو اعطني الكتاب فليس كل دعاء وليس كل استغاثة وليس كل استعانة وليس كل استعاذة شرك هذه أبواب لابد فيها من تفصيل لابد فيها من تفصيل لأن كثير من طلاب العلم الذين لم يحققوا مثل هذه المسائل ربما يقعوا في تكفير المسلمين وهم لا يشعرون إذن ما هو الشرك في الدعاء؟ والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما من دعا الحي الحاضر القادر فإنه لا يدخل في هذا الأمر. والاستغاثة طلب الغوث، قال الله عز وجل تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ومنها قول الله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وتكون دعاء برفع المرهوب. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة مثل الصلاة والصيام والحج والقيام وغير ذلك، فالإنسان يكون داعيا لله عز وجل بلسان حاله وبلسان مقاله في دعاء العبادة، بينما دعاء المسألة لا تكون إلا بلسان المقال، يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب اعطني. ودعاء العبادة لا تكون إلا من المسلم، بخلاف دعاء المسألة فإنها تكون من المسلم والكافر والبر والفاجر. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعاء العبادة تقبل، دعاء المسألة إذا كانت من المشرك لا تقبل، مع أن الله قد يستجيب له، لكن لا يقبل على أنه عبد الله، مع أنه قد يستجيب له ويفرج كربته ويقضي حاجته كما أخبر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. قال وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقولها من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قوله ولا تدعو من دون الله هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لأمته، أي دعاء مسألة أو دعاء عبادة ما لا ينفعك ولا يضرك، وإنما يدعى النافع الضار وهو الله عز وجل. ويجوز أن يدعى غيره بمعنى يطلب منه فيما يقدر عليه إذ كان حاضرا قادرا. وفيه أن أغلب الدعاء إنما يؤتى به لطلب المنافع ودفع المضار. فإن فعلت أي دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنك إذا من الظالمين أي من الكافرين. فإن الظلم كلمة عامة يؤتى بها على أن فاعلها كافر ويؤتى بها على أنه ظلم دون ظلم، لكن هنا يتطلق على الكافرين. وإن يمسسك الله بضر أي يصيبك الله عز وجل بضر من مرض أو قلة أو فقر أو هزيمة أو غير ذلك فلا كاشف له إلا هو، فهو الذي يرفعه ويدفعه. وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. فالله عز وجل هو الذي ينفع ويضر ويدفع ويرفع، لا إله إلا هو. فلذلك ينبغي أن يدعى ويتوسل إليه ويتضرع بهذه العبادة الجليلة لعله أن يكشف الضر ويأتي بالخير. وقول فابتغوا عند الله الرزق أي إن كنتم تطلبون الرزق من المقبورين فهذا لن يجديكم ولن يعطيكم ولن تتحصلوا عليه، ولكن على المسلم إذا أراد الرزق الحلال الرزق الطيب المبارك أن يطلبه من الله. فابتغوا عند الله الرزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واعبدوه أي افردوه بالعبادة ومنها الدعاء، واشكروا له إليه ترجعون. وقوله ومن أضل يقول هل هناك أضل ممن يدعو من دون الله سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة من لا يستجيب له، وهو في دعاء المسألة أظهر والمراد بها الأصنام، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة مهما دعاه ومهما رجاه لا يمكن أن يستجيب له ولا أن يعطيه، وهم عن دعائهم غافلون أي أن الأصنام عن دعاء عبادها غافلة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. وإذا حشر الناس أي يوم القيامة كانوا لهم أعداء أي كانت الأصنام لعبادها معادية متبرئة، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وكانوا بعبادتهم كافرين أي منكرين لها متبرئين منها. وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي أن الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء إذا نزل إنسان، فعلى الإنسان أن يطلب من الله عز وجل رفع الضر ودفعه. والآيات في هذا الباب كثيرة، فإن القرآن قد حوى جملا كثيرة من آيات الدعاء، سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة كما هو معلوم في مواطنه. وإنما ذكر المصنف هذه الأبواب لبيان أن كثير من المشركين إنما يقعون في عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والأحجار والقبور لطلب الاستعاذة بها أو الاستغاثة بها أو الاستعانة بها، أو كذلك الدعاء لها في تفريج الكرب ودفع المصائب ورفع المعائب. وهذا من الغلط العظيم الذي وقع فيه الناس وأوقعهم في الشرك بالله عز وجل. وروى الطبراني بإسناده، الطبراني في الكبير والحديث كما في مجمع الزوائد، لأن مجمع الزوائد للهيثم فيه زوائد الطبراني وأحمد وغير ذلك من الكتب على الأمهات الست. والطبراني له 3 معاجم، الكبير والصغير والأوسط. بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، والمنافقون يؤذون المؤمنين والمؤمنات ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. يؤذي المؤمنين، الله عز وجل يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي من عاد لي ولينا فقد أذنته بالحرب. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نطلب منه الغوث من هذا المجرم الظالم الغاشم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. وهذا الحديث ضعيف، فيه ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة ضعيف في الحديث، ومع ذلك الحديث منكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حاضر وقادر على دفع أذى هذا المنافق. وإنما المنكور إذا كان الاستغاثة بغير حاضر أو بغير قادر أو بغير حي أو بما اجتمع فيه جميع الأوصاف. فالحديث ضعيف لنكارته وللضعف الذي فيه عبد الله بن لهيعة، ورجل أيضا مبهم. بهذا نكون قد انتهينا من 3 أبواب، والحمد لله رب العالمين.